العناوين: توتر سياسي وامني يطبع الصحتين الداخلية والاقليمية، خلافات حادة بين وزراء عون وجنبلاط في مجلس الوزراء، تسليم لوزير الاشغال: انا ما بمشي بالهوارة والعريض يرد، جرافاتي ماشي والزفت ماشي والفيلة طاير. ابو فعور لشرب النحاس: ساقدم تقارير الى احد ومخطئ من يظن انه يمثل ميزان الاصلاح. دان يشدد على ترسيم الحدود اللبنانية السورية لتحقيق السيادة، وعلى الحكومة التعاون مع المحكمة وتمويلها. جعجع: مسألة السيادة لا تحتمل الاستخفاف والمزح، واللعب في مسألة المحكمة قد يؤدي الى فتنة. الفرق بين التوغل داخل الحدود والتداخل تقرير خاص. اوساط نقاطي على حزب الله ان يعي مخاطر رفض تمويل المحكمة. تراني: فهمت من نصر الله ان الأكثرية ستفاوض ضده. نعمة فرام يتخوف عبر لبنان الحر من ارتفاع العجز في الميزانية اكثر من 12% في حال اقرار الزيادة. وحدات تركية تلاحق مسلحين اسرادا داخل العراق بعد قتل عشرات من الجيش في هجوم كردي. مقتل 24 شخصا في سوريا، والحكومة تتحدث عن اعتقال اكثر من 60 ارهابيا مهربا من لبنان الى سوريا. التفاصيل من لبنان الحر: يمكن القول ان التوتر كان سيد الساحة السياسية والامنية بامتياز محليا واقليميا. فالقوات التركية دخلت الحدود العراقية لملاحقة مسلحين اسرادا من حزب العمال بعد مقتل واصابة العشرات في عمليات استهدفت مقرات للشرطة والجيش التركي. والتوغل السوري المتكرر للحدود اللبنانية يلاقي استنكارا محليا ودوليا وسط لا مبالاة من قبل الحكومة اللبنانية. وجديده تأكيد بان كي مون ضرورة ترسيم الحدود لتحقيق السيادة، مشددا في موضوع آخر على أهمية تعاون الحكومة مع المحكمة الدولية وتمويلها. وفي حين يبقى السجال على أشده بين الحكومة والهيئات النقابية على مسألة الزيادة على الأجور، سجلت اشتباكات كلامية حادة داخل مجلس الوزراء بين وزراء تكتل التغيير والإصلاح ووزراء جبهة النضال الوطني، خلفيتها وبحسب أوساط متابعة انتقادات النائب وليد جنبلاط الأخيرة للعماد ميشيل عون حول مساهمات الصناديق العربية لتمويل مشاريع الكهرباء وغيرها من المسائل، علما أن السجلات في الجلسة الحكومية سببها المباشر كانت خلافات في جدول الأعمال، وتحديدا موضوع التمديد للشركة المشغلة للسوق الحرة في مطار بيروت بحسب اقتراح وزير الأشغال، والذي أرجع إلى جلسة لاحقة بسبب إصرار وزير الطاقة على إلغاء العقد الذي ينتهي مفعوله في 18 من الشهر المقبل. إلا أن مصادر وزارية عزت الخلافات إلى اعتمادات الزفت التي أثارها الوزير بسيل، واتهم الوزير العريضي بصرفها من دون العودة إلى مجلس الوزراء. ماذا في تفاصيل الاشتباكات؟
فقد شهد مجلس الوزراء الذي انعقد في السرايا برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وكما سرب شهد خلافات حادة حول تسديد للسوق الحرة دفع إلى تأجيل البت به. وأضافت المعلومات أن اشتباكا كلاميا عنيفا سجل على محور الوزيرين غازي العريضي وجبران باسيل، حيث طلب الأخير من وزير الأشغال جدولا للمشاريع التي تتولاها وزارته وبكلفة الطرقات التي تنفذها وحجمها، فيما اعتبر العريضي أنه حصل على تفويض مسبق من مجلس الوزراء في هذا المجال بعد إقرار المشاريع المطلوب تنفيذها، مع احتفاظه بحق أن يوزع نسب الموازنات تبعا للحاجات المناطقية ومدى إلحاحها، معترضا بحدة على طريقة باسيل في مقاربة هذا الأمر ورافضا أي تشكيك في عمله.
وبعد أخذ ورد ارتفع صوت الوزيرين وتوجه باسيل إلى العريضي بالقول: ما ترفع صوتك بوجهي، أنا ما بمشي بالهوارة، كفانا مواعظ منك، وللعلم أنا مهندس مدني وأعرف ماذا أقول، ومن حقنا أن نحصل على معلومات دقيقة حول حجم الطرقات المنفذة وكلفتها وكيفية توزيعها. وما كادت الأمور تهدأ قليلا حتى انفجر الوضع على محور الوزيرين شرب النحاس ووائل أبو فعور حول مسألة التعاقد مع 400 شخص لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل التدقيق في حالة الفقر.
أبو فعور قال إنه اكتشف مع وصوله إلى وزارة الشؤون الاجتماعية أن سلفه سليم الصايغ تعاقد مع هذا العدد، وأن هؤلاء يطلبون أن ندفع لهم ولا نستطيع الآن أن ننفض يدنا منهم. فرد النحاس معتبرا أن التعاقد تم في مرحلة حكومة تصريف الأعمال السابقة خلافا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، داعيا أبو فعور إلى تزويدهم بمعلومات كانوا طلبوها في الجلسة السابقة حول من هم هؤلاء الأشخاص وكيف تم اختيارهم وعلى أي أساس ووفق أي آليات. وما لبث النقاش أن احتدم حيث رد أبو فعور قائلا: نحن فوق الشبهة، وأنا لست موظفا عند أحد، ولا أقدم تقارير إلى أحد، ولا أقبل أن يوجه إصبع الاتهام صوبنا، ومن يظن أنه يمثل ميزان الإصلاح هو مخطئ.
ولاحقا انتقل التوتر إلى جبهة محور شرب النحاس على الدينتري الذي دخل على الخط مخاطبا وزير الاتصالات بالقول: نحن وزراء متساوون على الطاولة، أنت تأخذ في كل مرة 3/4 وقت مجلس وزراء، وكل موضوع تتكلم فيه مرتين وأكثر، هذا غير مقبول.
العريض رفض الدخول في تفاصيل خلافه مع داسين مكتفيا بالقول: جرافات ماشي، وزفت ماشي، والفيلة طائرة. كذلك رفض كل الوزراء الخوض في تفاصيل الخلافات التي ترت، مؤكدين أن لا خطر على بقاء الحكومة.
وزير الإعلام وليد الدعوق في ختام الجلسة تلا المقررات الرسمية ونقل على الرئيس ميقاتي وقال:
هل من الطبيعي أن ترمى على هذه الحكومة كل المسائل التي علقت على مدى سنوات في الماضي ومطلوب منها أن تبد بها خلال أسابيع ثانية مطلقا للتشويف أو المماطلة؟ لأننا عازمون على إنهاء الكثير من هذه القضايا العالقة ضمن الإمكانات المتوافرة، ولا حاجة لضغط من هنا أو إضراب من هناك، لأن الرغبة بالحل موجودة والإرادة صادقة. الموافقة على مباشرة المتعاقدين التدريس بالساعة في المدارس الرسمية ليس ما يتم تصديق عقودهم. المباشرة بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في البر اللبناني من خلال إجراء المسوحات الجيوفيزيائية. لم يكن هناك سجالا، يعني جرى نوع من تبادل للآراء، وهذا من الطبيعي أنه بيحصل بكل الأوقات، يعني بعدة مواضيع يلي هي مواضيع مهمة.
بعد الإعلان الخروقات تابع.
بقيت قضية التوغل السوري للحدود اللبنانية في البقاع والشمال تتفاعل على أكثر من صعيد، لا سيما بعد تكرار حالات المطاردة التي تقوم بها القوات السورية وحرس الحدود والهجانة لبعض الفارين أو المطلوبين في سوريا.
هذه الخروقات اتخذت بعدا دوليا مع إعلان الخارجية الفرنسية وجوب احترام السيادة اللبنانية وضرورة حماية المعارضين السوريين الذين لجأوا إلى لبنان، وأيضا بتضمينها في نص تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نصف السنوي 14 الذي أرسله إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1559.
فقد أشار بان إلى أن التطورات السورية ساهمت في تعميق الانقسامات داخل البلاد بين 2 و14 آذار، وأوضح أنه في هذا الإطار عبر آلاف المواطنين السوريين الحدود للجوء إلى لبنان هربا من القمع، وأن الجيش السوري قام بإطلاق النار على الحدود وبتنفيذ غارات على لبنان ومداهمة المنازل للقبض على المواطنين الفارين والمنشقين عن الجيش، لافتا إلى أن هذه التوغلات السورية أصبحت كثيرة في الأسابيع الأخيرة. وشدد بان على ضرورة ترسيم الحدود اللبنانية السورية كعنصر أساسي لتحقيق السيادة اللبنانية ووحدة أراضي لبنان والقيام بمراقبة الحدود بشكل لائق، موضحا أنه لم يتم إجراء أي خطوة في هذا الصدد بين لبنان وسوريا خلال العام الحالي، رغم التزام الجانبين بهذا الأمر في عدد من القمم التي عقدت بين البلدين منذ آب 2008. وأشار الأمين العام للمنظمة الدولية إلى وجود نشاطات لميليشيات لبنانية وغير لبنانية تسار بتهديد استقرار البلاد والمنطقة، وتلقي الضوء على حاجة الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لزيادة المجهود بهدف ممارسة حصرية لاستخدام القوة على كامل الأراضي اللبنانية. وتطرق التقرير إلى الانقسام الحاصل بين اللبنانيين حول مسألة تمويل المحكمة الدولية، مؤكدا أنه إذا كان جدد مرارا تعبيره عن الدعم الكامل للعمل المهم الذي تقوم به المحكمة ودعوته لتعاون الحكومة اللبنانية معها ويتضمن ذلك مسألة التمويل.
وفي متابعة لهذا الموضوع معنا مباشرة على الهواء عضو كتلة الزحل وتكتل القوات اللبنانية النائب شانت جنجنيان. استاذ شانت صباح الخير.
صباح النور.
استاذ شانت، بعد المعلومات المتكررة عن توغل سوري، بان كي مون شدد على ضرورة ترسيم الحدود اللبنانية السورية بتحقيق السيادة. السؤال، كيف السبيل إلى ذلك علما أن الترسيم يبدو مش بأولويات الحكومة، وأن البعض في الحكومة اعتبر أن دخول القوات السورية لملاحقة مطلوبين أو مهربي السلاح نوعا ما طبيعي؟
يعني مثل العادي في استخفاف بهالأمور هيك. رينا الكلام بجرايد بالأيام السابقة، يعني الأسباب اللي عم بيعطوها أنه هيدي الخروقات هي يعني أضحفونا فيها، أنه عم يعطونا دروس بالعروبة والأخوة والصداقة بين لبنان وسوريا. عندما الموضوع هو خارج هذا الإطار، في قوانين وفي اتفاقات ترعى هذا الموضوع، منها اتفاقية جنيف أو اتفاقية الأمم المتحدة سنة رقم 3166 بنيويورك سنة 1973، كما في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية سنة 1963. هذه بيرعوا العلاقات بين الدول، وفي حال صار في أي تجاوز للأمن أو ملاحقة مطلوبين، فهذه اتفاقات هي بتوجه الدول انه كيف يطالب بالجنين. اما الكلام عن انه في تهريب سلبي او ايجابي فهذا شيء مضحك. التهريب هو امر غير شرعي ومنافي للقانون، وهو مضر بالامن والاقتصاد، وواجب على القوى العسكريه والامنيه بالبلدين ضبط الحدود. فما حدا يعطينا اي دروس او يربحنا جميلة انه رح نضبط الحدود. هذا واجب صحيح، صار في تقصير من سنين سابقة، ولكن كان في حرب بلبنان وكان في جهات عم تستفيد يمكن من هالفلتات. اما اليوم ما عاد في اي سبب لعدم ضبط الحدود.
طب ليش بعد ما في ولا موقف حكومي من هالناحية؟
أنا نسأل الحكومة. أنا كل تطمين للأسف بالسنين الماضية تم يعني ضرب كل هذه الأعراف يلي ترعى العلاقة الدبلوماسية بين أي بلدين، وتم معالجة هذه الأمور بإنشاء مجلس أعلى لبناني سوري يلي مخالف للقوانين الدولية. الحل الأوحد هو ضبط الحدود. وأي شخص أي طرف حريص على البلدين بعتقد لازم يعني لازم يلجأ لهذا الإطار، وأي حديث خارج هذا الإطار هو ما بيعطي ما بيجدي لأي نتيجة.
أستاذ شانت، القوات اللبنانية تقدمت بسؤال إلى الحكومة عن التوغل وموقف السفير السوري، فهل ذلك فقط لتسجيل موقف، خصوصا أنه الفريق الحاكم حاليا ما عم برد على اي مطلب ل 14 اذار؟
رح يتم الانتظار اسبوعين، فترة اسبوعين لانتظار جواب من الحكومة، وبعد منها كمان للامين اللبناني بيتم متائلة الحكومة بهذا الموضوع.
برأيك ماذا تحقق من القمم اللبنانية السورية بين الرئيسين سليمان والاسد غير بناء سفارة او اقامة علاقات دبلوماسية؟
يعني مثل ما قلت، نحن بهمنا انه اليوم كلبنانيين تضبط هذه الحدود، من ان كانت لمصلحة لبنان ولا لمصلحة سوريا. شفنا بالامس كيف تم خطف الاردنيين، وكمان بامور ثانية. فالحدود السائبة والغير مضبوطة هي بتشكل خطر لأي عمل، إن كان أمني ولا تهريب. والتهريب ما في له يعني ما في تهريب إيجابي ولا في تهريب سلبي، وما يعملوا إنه ما حدا يعمل حاله انه حريص على الفئات المهربة انه شو ممكن يعمل.
الفيشانت نحن نشكرك يعطيك العافية.
الله يعافيك.
النائب مروان حميدي لفت إلى أنه يتبين كل يوم فداحة الخرق القانوني لوضع لبنان الأمني ولتصرفات بعض أفراد الجيش السوري، وهذا الأمر يجب أن يدرج ليس فقط على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان، بل يجب أن تتولى معالجته لجنة الداخلية والدفاع ولجنة الإدارة والعدل، لأن له تداعيات خطرة تتمثل في زوال ما بقي من دولة القانون والمؤسسات في لبنان لمصلحة اعتبارات إقليمية. أقل ما يقال فيها إنها انحناء جديد أمام النظام الأمني السوري. وعلق على مواقف السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي فقال: أيا كانت المواثيق فهي لا تحمي أو تغطي خطف مواطنين على أرض دولة شقيقة أو صديقة، أكانوا مواطنين لبنانيين أو سوريين أو عربا أو أجانب، وبالتالي إذا ثبت ضلوع السفارة السورية في هذه العمليات فالمطلوب إغلاقها، لأن صفة دبلوماسية تنتفي لتعود صفة جهاز الأمن والاستطلاع في عنجر الذي كان مهيمنا على لبنان لعقود.
الدكتور سمير جاجا يؤكد أن مسألة السيادة لا تحتمل الاستخفاف والمزح، ويعتبر أن اللعب في مسألة المحكمة قد يؤدي إلى فتنة، ويقترح في الملف المعيشي حلا لتصحيح الأجور. رولان خاطر.
قدم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جاجا اقتراح حل لمسألة تصحيح الأجور الذي أوقعت الحكومة في خطأ كبير قد يجعل لبنان على مثال الدول التي تعاني عزا وإفلاسا.
المطلوب بسرعة من الحكومة أن تتسجل لجنة مشتركة قواما وزراء وثلاث وزراء من الحكومة اللي هن معنيين في موضوع شؤون العمال والموضوع المعيشي والموضوع المالي، مع أرباب العمل 2 أو 3 ممثلين عن أرباب العمل، مع 2 أو 3 ممثلين فعليين للعمال، فعليين مش نظريين، لأنه كل الاتصار من التحديات اللي نشوفها بوسنا هذه التحديات نظرية مش بتمثل العمال بالفعل. حتى دليل اتحاد العمال العام وافق واتحادات أخرى ما وافقت واتحادات مشيت واتحادات ما مشيت. بتعرف اسمي سجن ماكسيموم يعني 10 أيام أو 15 يوم، بتكون حط التصور كامل. حل المشكلة الاجتماعية لا يكون عن طريق هيك عن طريق خطوة بس، خطوة بس ما بتعمل شيء، لبل الخطوة بس بترجع تنعكس سلبا على وضع اللي لحقتهم الزيادات، بمعنى تتكل بسهولة الزيادات، وعلى الوضع الاجتماعي العام وعلى الوضع الاقتصادي العام بيأسس البلد ككل.
جاجا وفي دردشة مع صحفيين اعتبر ان كل ما يقال عن العقوبات بحق لبنان في حال لم يلتزم بحصته من التمويل هو مهم، لكن الاهم هو الجانب الداخلي، محذرا من اللعب بهذه المسألة لانها قد تؤدي الى فتنة. وتناول جاجا مسألة خطف مواطنين سوريين على الارض اللبنانية، فاعتبر ان الموضوع يتعلق بصلب وجود الدولة اللبنانية وبسياستها على اراضيها، داعيا وزير العدل والنيابة العامة والقضاء العسكري الى التحرك.
يتبين انه في ضابط من واحدة من المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان طالع هو ومجموعة أشخاص بخطف مواطنين سوريين، هذه حد ذاتها خيال حتى في عجنة افترضوا مواطنين سوريين كانوا صوماليين أو كانوا أمريكيين أو كانوا أوغنديين، هل وقع بحد ذاتها أنه وجود ضابط مع أشخاص تانيين قاموا بعملية خطف على الأراضي اللبنانية؟ لازم تخلي القضاء العسكري يتحرك في أسرع وقت ممكن.
وتطرق جعجع إلى خطة الكهرباء فدعا المعنيين إلى استنفاذ الصناديق المانحة العربية كانت أم دولية لأنها ستكون أرخص على المكلف اللبناني. جعجع تناول أيضا الدعوة المقدمة من القوات اللبنانية ضد المؤسسة اللبنانية للأرسال، فكشف أن الملف لا يزال مجمدا في الهيئة الاتهامية في بيروت، مناشدا وزير العدل والنيابة العامة إلى التحرك في تحريك هذا الملف. من جهة أخرى تناول جعجع أحداث مسبيرو في القاهرة، فأوضح أن الجميع بانتظار التحقيقات في هذه الأحداث على الرغم من الخطوات الجيدة التي اتخذتها الحكومة المصرية، أن على صعيد قيام لجنة التحقيق وكون دور العبادة وقيام قانون يحكم قيام دور العبادة في مصر. من معراب رولان خاطر، لبنان الحر.
ما هو الفرق بين التوغل السوري وتداخل الحدود بالنسبة للبنانيين والسوريين؟ تقرير يلقي الضوء.
البعض في لبنان يرى أن هناك توغلا سوريا متكررا للحدود، والبعض الآخر يرى أن الأمر طبيعي بسبب تداخل الحدود، إلا أن الأكيد أن ترسيم الحدود أمر أساسي وملح لتأكيد السيادة اللبنانية. لبنان الحر أجرت استفساء للآراء.
كثير شايف من بعض التجاوزات اللي هم بيعتبروها شيء نورمال.
عندنا وزراء وعندنا نواب وعندنا دولة.
بتحس الشغلة ما إحنا مطرح واحد، ناس بتحلها بتبين، ناس ما بتحلها.
هيدا تدخل وأكثر من تدخل، هيدا اغتصاب.
خليه يرسموا على الحدود ويريحونا بقى، ويا جاري أنت بدارك وأنا بداري.
الدولة هي المسؤولة على الحدود بس.
قبل ما نضبط الحدود ما لازم نضبط الداخل. ما عم يتعدوا من جوا قبل برضه.
حقهم يتدخلوا ويعمل بدهم اياه، حقهم لانه عم بيهربوا اسلحه لعنده لجوا، حقهم يفوتوا يعمل بدهم اياه. نحن بالجنين المفروض نحن نضبط حدودنا ونبلغ عن اي مجموعه تكون فيه مسلحه تدخل اسلحه على سوريا،
مع اني مش معترفين فيها للحدود اصلا، وفي ناس بالداخل اللبناني مش معترفين بحدود لبنان اصلا.
اللي مدخلين وحارقين الدنيا كلها،
لو اجتنا كحنا محمله بالاسلحه من سوريا وفاتح على لبنان، شو كان عمل لبنان؟
ولما صار الحرب بلبنان السوريين فتحوا بيوتهم والسوريين احتضنوا اللبنانيين.
في بلدك انت بتخاف تحكي عن بلد تاني لانه بتخاف ياخذوك من نص البيت بسياره من داخل تابع على السفاره السوريه، شو عن بلد محترم حاله؟
كما كان للسوريين مؤيدين للنظام السوري راي مؤيد للدخول السوري، احدهم من سوريا
من حمص، الفلاحين معبئين حمص، جيشنا عم يدافع عنها، ونشكر كل لبناني شريف بيحمي سوريا بيحمي لبنان بزمانها، ساعدت لبنان انه ينحمى،
تم دخول لحتى يخلصوا مسلحين، لانه المسلحين بيضروا لبنان وبيضروا سوريا.
ولاحقا جاء الرد.
تصور في عنا دوله بيحكوا مع دولتنا بتجي بتلقطهم، مش هن بفوتوا بياخذوا بايدهم حقهم.
ويبقى الاسراع في ترسيم الحدود الحل الانجع. 7:10 في لبنان الحر بعد الاعلان تخوف ارتفاع العجز.
أبدى رئيس جمعية الصناعيين نعمة فرام عبر لبنان الحر تخوفه من ارتفاع العجز في الميزانية أكثر من 12% في حال إقرار الزيادة على الأجور، داعيا الصناعيين إلى المشاركة في لقاء موسع للهيئة الاقتصادية في 4 ظهر اليوم في لبنان.
هل الزيادة على الأجور في حال أكد نهر الشورى الدولة رح ترفع العجز بالميزانية من 10% إلى 12%؟
نعم، حترفع العجز لحوالي 12%. هلا بنقول الموازنة مثل ما هي من عطي هلا، يعني لكن الضرائب يعني مكتوبة، يعني مفار إليها بهذه الموازنة، يعني هي مصادمة موازنة. مثل ما عم نسمع في كثير ضرائب ما لها في الأبد. مجلس النواب هو حتى من وزارة المحكمة. يعني شيء بتصور انه العجز بيزيد اكثر كمان. لأنه
اكثر من 12%؟
بتطلع اكثر، كيف تطلع اكثر من 12%؟ اذا صار في زودي ومن قبلوا كل الضرائب وضل الفرش ضل المصروف دفعات مثل ما هي، ما صار في دراسة معينة او دراية معينة بالمصاريف الهدر الموجود بالوزارات الموجودة أو بالصناديق، أو إذا ما صار في مشروع جذري بهذا الموضوع، أنا بخاف نقطع 12% بسرعة كثير، يعني وهذا شيء كثير عاطفي. إذا ما شفنا سلة تحفيز النمو واضحة في سياسة نمو واضح لسنة 2012 بنية الحكومة جسد بالموازنة وجسد بمشاريع واضحة بالموازنة، ما بيصير يزن عن شيء أصلا ما فيها، بنشوف في بطالة هائلة، مع البطالة، أنا ما بدنا نزيد بطالة بلبنان، بس وصلت أكثر مع كل البيئة الصناعية في لبنان، تفاجأت من حجم المشاكل اللي كانت قبل الظهور عندها مشاكل كبيرة الصناعة بلبنان، من الصناعيين بكرة الساعة 4 ما ينطوا على البيئة، لوقفة كلنا سوا حد بعض.
أعلنت مصادر وزارية قريبة من رئيس ميقاتي أنه يواصل مساعيه لتدوير الزوايا علّه يتمكن من إقناع حزب الله وحلفائه للموافقة على التمويل لتفادي وضع لبنان في مواجهة حتمية مع المجتمع الدولي ستترك انعكاسات سياسية واقتصادية ومالية بالغة الخطورة. ولفتت المصادر عبر صحيفة السياسة الكويتية إلى أنه على حزب الله وحلفائه أن يعوا المخاطر الجسيمة على لبنان واقتصاده إذا رفضت الحكومة تمويل المحكمات، لأن في ذلك خللا بالتزامات لبنان الخارجية، وهو ما لا يمكن القبول به حرصا على المصلحة الوطنية وتجنبا من إثارة المشاكل مع المجتمع الدولي.
الرئيس عمر كرامي يزور ظهر اليوم الرئيس ميقاتي ويلبي برفقة نجله الوزير فيصل كرامي دعوته إلى الغداء في منزله، وعشية اللقاء استبعد الترامي أن يتم التفاهم على بند دفع حصة لبنان في تمويل المحكمة لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذه القضية يجب أن تبت وفق القانون في مجلس الوزراء ومتوقعا امتناع الأكثرية عن التصويت لصالح الدفع في حال حصول التصويت، بل إنها ستصوت ضد التمويل، وهذا ما فهمه من الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله. وتوقع كرامي إخضاع مشروع الموازنة بما فيه بند تمويل المحكمة من تأجيل إلى آخر، مستبدا أن يطرح موضوع استقالة الحكومة، ومؤكدا أن ميقاتي لن يقدم على الاستقالة، بل سيقول في حال عدم التفاهم على التمويل إنه حاول بكل الوسائل ومن خلال المؤسسات. ولفت الرئيس كرامي إلى أنه لم يسمع أي ملاحظات سلبية على الحكومة سواء خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد أو السيد نصر الله.
الرئيس أمين الجميل أكد أن حزب الله اللبناني يعمل لتحقيق مصالح غير لبنانية، وبالتالي هذا الأمر ينقلب على حزب الله بالذات في وقت معين، وأشار إلى أن هناك صراعا بين من يريد مصلحة لبنان وسيادته ومن يريد أن يبقى لبنان أسيرا لاستراتيجيات ليست لنا علاقة بها. وقال نحن نجبر على أن تحقق المحكمة الدولية أهدافها فيما يسعى حزب الله وحلفائه لتعطيل مسيرة المحكمة من خلال تعطيل التمويل. وأعرب الرئيس جميل عن اعتقاده بأن النظام السوري لم يعد ممسكا بزمام الأمور في لبنان من لحظة انسحاب جيشه عام 2005، وحزب الله وإيران يمسكان الآن بجزء من الورقة اللبنانية وليست سوريا، وبالتالي فهي ليست كارت تلعب به دمشق لإهماج الثورة التي تضربها منذ 7 أشهر.
أكدت مصادر أمنية تركية أن قوات تركية عبرت الحدود إلى شمال العراق لمراحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين شنوا هجمات أسفرت عن مقتل 26 جنديا تركيا على الأقل وإصابة 22 آخرين. وأضافت المصادر أن اشتباكات متقطعة دارت بين القوات التي توغلت لما بين 3 و4 كيلومترات في الأراضي العراقية ومسلحي حزب العمال.
وكانت رويترز نقلت عن مصدر أمني أن القوات التركية قتلت 15 مسلحا كرديا في معارك وقعت جنوب شرق البلاد، فيما شنت المقاتلات التركية غارات ضد معاقل انفصاليين الأكراد في شمال العراق. وكشفت المقاتلات التركية قصفها منطقة جبال قنديل التي تعد قاعدة خلفية أساسية للمسلحين الأكراد.
تجمع أمس الآلاف من السوريين في حفل جماهيري مؤيد للرئيس بشار الأسد في مدينة حلب، ولوح بالإعلام السورية هاتفين أنهم يدعمون الإصلاحات التي تعهد الأسد بتنفيذها.
صحيفة الوطن السورية ذكرت أن عناصر من وحدات الجيش والسلطات الأمنية المختصة في حمص تمكن من قتل واعتقال عدد كبير من أخطر الإرهابيين ومهربي السلاح من لبنان إلى سوريا، تجاوز عددهم أكثر من 60 إرهابيا ومهربا في وقت تم ضبط سيارتين محملتين بالسلاح، إضافة إلى منزل كانت تستخدمه عصابة أبو الشام لتعذيب المختطفين، وعثر فيها على أدوات تعذيب وأسلحة وكاميرات فيديو وغيرها. وأضافت أن مجموعة وصفتها بأنها إرهابية مسلحة استهدفت دوريات لحفظ النظام على طريق جوسية الحدودية الخراب وأطلقت النار عليهم وقذائف RPG ما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة 17 آخرين بعضهم بحالة حرسة، في حين استهدفت مجموعة أخرى حافلة عسكرية في شارع 60 بالنيران ما أدى إلى إصابة 6 عناصر أحدهم بحال الخطر.
في المقابل قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له أن 24 شخصا على الأقل قتلوا في أنحاء محافظة حمص، من بينهم 7 جنود قتلوا في معارك مع مشقين عن الجيش.
الهيئة العامة للثورة السورية وناشطون أكدوا أن ميليشيات موالية للنظام قتلت أمس 9 مدنيين دفعة واحدة في حمص الذي تتعرض منذ أيام لعملية عسكرية واسعة، في حين واجه الجيش مزيدا من الانشقاقات خصوصا في ريف دمشق الذي يتعرض بدوره لحملة عسكرية كبيرة.